إن الله عز وجل فطرنا على الإسلام والإيمان، فطر المخلوق البشري على الإسلام والإيمان، ومع هذه الفطرة العظيمة الطيبة فقد فطرت النفس البشرية على طبائع وعلى غرائز أخرى تناوئ هذه الفطرة وتنازعها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 21
من شهر المحرم لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن قضية إصلاح عيوب النفوس وإن قضية التفتيش عن عيوب النفوس لهي قضية كل مكلف.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
احذر نفسك أن تهلكك،
فتش عن عيوب نفسك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة فتش عن عيوب نفسك. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل فطرنا على الإسلام والإيمان، فطر المخلوق البشري على الإسلام والإيمان، ومع هذه الفطرة العظيمة الطيبة فقد فطرت النفس البشرية على طبائع وعلى غرائز أخرى تناوئ هذه الفطرة وتنازعها. فلهذا يحتاج الناس عموما لا سيما المؤمنين إلى أنهم يعتنون بالتعرف على عيوب نفوسهم، وإلا هلكوا من جملة الهالكين. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربنا جل شأنه من جملة ما أقسم به من المخلوقات العظيمة الكبيرة أن أقسم بالنفس البشرية، لأنها نفس كبيرة عظيمة، فأقسم الله بها. ثم بين سبحانه وتعالى بقوله: فألهمها فجورها وتقواها. ومعنى ألهمها عرفها وعلمها وبين لها طريق الخير وطريق الشر، فهذا التعليم لها وهذا التبيين لها قد جاء من جهة أنه فطرها على الإسلام والإيمان، ومن جهة ما بعث الله به الأنبياء والرسل، وكذلك من جهات أخرى، فأخبر سبحانه أنه قد ألهم هذه النفس، فقال فألهمها فجورها، ومعنى فجورها أي شرورها وغوايتها وضلالها وفسادها، فقد عرفها بذلك. ومعنى تقواها أي أنه عرفها صلاحها وزكاتها وما به عزتها وسعادتها، فقد علم الله وبين الله للنفس البشرية هذا. ولكن هناك من عرف هذا وهناك من لم يعرف هذا، فبعد أن ذكر الله هذا الإلهام قال قد أفلح من زكاها، ومعنى أفلح أي فاز وظفر ووصل إلى المطلوب ونجح في الحصول على المحبوب. قال قد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي أصلحها وجعلها طائعة لمولاها ولخالقها وبارئها، وجعلها تعبد ربها وإلهها سبحانه وتعالى. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومعنى خاب أي خسر وهلك وارتكب الآثام ووقع في الأوزار. قال من دساها، ومعنى دساها قال أصحاب اللغة التدسيس إخفاء الشيء في الشيء، ومعنى هذا أن العاصي والفاجر يظهر الشر الذي في نفسه ويخفي الخير الذي جبلها الله عليها ودعاها الله إليه، فيكون قد دسها باستخدام المعاصي فيها وتعاطيها المعاصي وبإخفائها الخير الذي فطرت عليه وجبلت عليه. وفي هذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حث من الله وترغيب ودعوة من الله وتحذير، دعوة من الله إلى المبادرة إلى إصلاح النفوس، إلى المبادرة إلى إصلاح النفوس والسعي في ذلك بكل ما أمكن. وفي هذه الآية التحذير الإلهي، التحذير الإلهي والزجر الرباني للناس من أن يسلكوا بأنفسهم مسالك الخيبة ومسالك الخسران ومسالك الهلاك. معاشر المسلمين، إن قضية إصلاح عيوب النفوس وإن قضية التفتيش عن عيوب النفوس لهي قضية كل مكلف، لهي قضية كل مكلف، لا سيما من سمعتم، لا سيما من قد فتح الله عليهم ومن اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم إلى دينه وهم المؤمنون والمسلمون، فهؤلاء قد أعانهم الله على إصلاح شيء كثير من أنفسهم، ولكن مع هذا يبقى في هذه النفوس، في نفوس المؤمنين، يبقى فيها من العيوب، ويبقى فيها من النواقص، ويبقى فيها من الأمراض والآفات ما يبقى. ولهذا قال الشراح لقوله من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه، قالوا من عرف نفسه بالجهل والظلم والبغي، ومن عرف نفسه بالافتقار إلى الله والذل والمسكنة والحاجة إلى غير ذلك، قالوا عرف الله بضد ذلك بأنه سبحانه الإله الحق، وأنه العدل، وأنه القائم بالقسط، وأنه الغني الحميد، إلى غير ذلك. فحاجتنا كبيرة، حاجتنا كبيرة إلى تفقد أنفسنا والتعرف على ما جبلت عليه وعلى ما فيها من الغرائز والطبائع التي هي بقايا من الشر وبقايا من الفتن وبقايا من الأمراض والآفات والأخطار عياذا بالله. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هكذا بين الله لنا، قال عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم بما دعاكم إليه ربكم من طاعته ومن شكره ومن ذكره ومن العدل ومن الإحسان والبر. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فالطاعة والبر، فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تكون أشرف ما يكون وأزكى ما يكون وأعلى ما يكون، هذا من جهة الطاعات. فقال الله: عليكم أنفسكم، قال عليكم أنفسكم، أي أقبلوا بها على ما ينفعها وعلى ما يصلحها وعلى ما تسعد به في العاجل والآجل. ثم قال: لا يضركم من ضل، أي لا يفسدكم ولا يكون مزيغا لقلوبكم من ضل، كاليهود والنصارى والمجوس وهكذا من كان فيه من الشرور والفتن كالمنافقين وغيرهم. يقول الله، يبين الله أن هؤلاء لا يضرون المؤمنين الذين أصلحوا أنفسهم، الذين تفقهوا في الدين. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله أحد الأئمة في التابعين، قال: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل الله فيه ثلاث خصال، إذا أراد الله بعبده خيرا جعل الله فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين والزهادة في الدنيا والبصيرة في عيوب نفسه، والبصيرة في عيوب نفسه. فمن لم يكن له بصيرة وسعي جاد في إصلاح نفسه وإزالة عيوبها فهو المعرض نفسه للهلاك. ولهذا قال السري السقطي البغدادي رحمه الله، قال: ما رأيت شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم لحزنه ولا أجلب للمقت له ولا ألزم لمحبته للخيلاء والرياء والعجب والغرور والرئاسة ممن قلت معرفته بنفسه. فمن قلت معرفته بنفسه صارت نفسه مأوى، مأوى للفساد، مأوى للشرور، مأوى لجميع الأمراض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. وكذلك أيضا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمولاه، قال له: إن الولاه قد جعلوا عيونا على العوام، أي جعلوا الجواسيس على العوام، إيش يقول العوام فيهم وفي ملكهم. قال له: إن الولاه قد جعلوا العيون على العوام، وإني أجعلك عينا على نفسي
وإني أجعلك عينا على نفسي. قال فإن سمعت مني ما تربأ بي عنه أو رأيت فعلا مني لا تحبه فعظني. فعظني. هكذا الذي يريد صلاح نفسه يبحث عن من يعينه على ذلك، وعمن يبذل جهوده في سبيل البر به والتعاون معه. فما أحوجك إلى أنك تقبل على إصلاح نفسك. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: من اشتغل بعيوب الناس، من اشتغل بعيوب الناس وترك عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه أن يترك عيوب نفسه هذا حال من لم يبال الله بهم، أنهم يشتغلون بعيوب غيرهم ولا يهتمون بالتعرف على عيوب أنفسهم، فيكون الواحد من هؤلاء فيه عيوب من شعر رأسه إلى ظفر قدمه ظاهرة وخفية، ومع هذا كأنه المصطفى المجتبى وكأنه المعصوم عياذا بالله من الجهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة منة الله عليه وبين مطالعة عيوب نفسه. هذا شأن العارفين بالله الذين عرفوا الله ووحدوا الله وعظموا الله وعرفوا قدر أنفسهم، هذا شأنهم وهذا سيرهم. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتعظيم من معلم الناس ومؤدبهم، لأن الذي يعلم نفسه ويؤدبها بآداب الإسلام فإنه يكون قدوة حسنة، وكذلك يكون نصحه وسيره ومنهجه يكون نافعا له ونافعا لغيره فما أحوجك إلى أن تفتش عن عيوب نفسك. وسأذكر لكم بعض العيوب على حسب المقام. العيب الأول مما أردت ذكره أن النفوس البشرية سريعة في قبول الأوهام، سريعة في قبول الأوهام وفي قبول التخيلات الباطلة والأشياء التي لا أصل لها. ولسبب هذا رأيتم وسمعتم وعلمتم أن أكثر البشرية يعبدون مخلوقات مثلهم، بل يعبدون مخلوقات أنزل منهم في المكانة، يعبدون الأحجار والأشجار والفيران، ويعبدون حيوانات، ويعبدون من الإنس ومن الجن، ويعبدون من الجمادات ما يعبدون. ما الذي جعلهم يرون أن هذه آلهة وأنها تستحق العبادة وأنها تصلح لذلك؟ ما الذي جعلهم يقبلون هذا وتركوا الإخلاص لله، تركوا توحيد الله وإخلاص الدين لله، فصاروا مشركين وكافرين عياذا بالله؟ هذا بسبب أن نفوسهم الجاهلة العاطلة الفارغة توهمت أن ما تعبده أنه أهل لذلك وأنه يصلح لذلك. ولهذا من هداه الله وفقه الله إلى الإسلام والإيمان رجع يرثي لحال هؤلاء ويأسف على ما هم عليه من شؤم الجهل ومن قبيح الغفلة عياذا بالله. فهذه العبادات لغير الله متأصلة في الكفار ومتمكنة منهم، ويبقى فيها في المسلمين بقدر ما يكون من المسلمين من يجهل دينهم ومن يجهل معرفتهم بربهم، يبقى فيهم من بقايا الشركيات والخرافات ما يبقى. ولقد أدركت من الشركيات التي كانت متفشية في هذا البلد وفي غيره من البلدان، فأزال الله كثيرا منها وأراح الله كثيرا من الناس من هذه الشركيات في هذا البلد وفي غيره. ولا يزال من رضخ للجهل ومن خضع للجهل لا يزال معرضا إلى الوقوع في هذه الشركيات والخرافات والترهات عياذا بالله. وسأذكر لكم مثالين، مثالين لقبول الأوهام بما يدلك على خطر فراغ النفس من كمال معرفة الله ومن كمال التفقه في دين الله. القضية الأولى، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أنه اشتهر ببغداد أن حيوانا يقال له الزبزب، أن حيوانا يقال له الزبزب، أن هذا الحيوان يدخل إلى البيوت ويأكل الأطفال وهم على السرر، ويدخل البيوت وينتهش ثدي النساء، ويدخل إلى البيوت ويقطع أيدي الرجال وأرجلهم. هكذا شاع بين الناس هذا الأمر، ولا يوجد هذا الحيوان، لا وجود له ولا معرفة به ولا أينه، أهو في البر أو في البحر إلى آخره. ومن ثم فرضا لو أن هذا الحيوان موجودا فالبيوت مغلقة، فأنى له أن يصل إلى داخلها وإلى غرفها والبيوت مغلقة بأبوابها والطيقان مغلقة والحيوان لا يستطيع أن يتسلق إلى غير ذلك. لما تفشى هذا في أهل بغداد ماذا فعلوا؟ كانوا يبيتون في طول الليل وهم يضربون على ماذا؟ على الطسوت وعلى غيرها، على سقف البيوت، ينفرون هذا الحيوان، ينفرونه حتى لا يهجم عليهم إلى بيوتهم. فكانت مدينة بغداد ترتج من هذه الأصوات، من أصوات الأشياء التي يضربون عليها يعني تنفير هذا الحيوان. فكيف أزيلت هذه القضية؟ لما رأى الخليفة ما قد نزل بالناس وما فتك بهم من هذا الوهم ومن هذا التخيل الفاسد، أرسل بأشخاص إلى البحر فاستخرجوا كلبا من كلاب البحر، وجاءوا به إلى مكان ممر الناس وقتلوه وصلبوه، وقالوا هذا الحيوان الذي أخاف الناس. فلما علم الناس أن هذا الحيوان أنه الذي خوفوا به أو خوفوا منه أنه قد قتل وصلب، هدأوا وذهبت منهم هذه التخيلات والتوهمات. وهكذا حصل عندنا في اليمن قبل أكثر من 60 سنة أنه أشيع في اليمن أن الجن قد تفلتوا، فماذا يصنع الناس؟ قالوا تقطرنوا، أي استعملوا القطران على رؤوسكم وعلى أموركم. فهذا الأمر وهو أن الجن تفلتوا هي قضية مفتعلة، والغرض منها التعرف هل أهل اليمن لا يزالون جهالا، لا يدركون الأمور ولا يعرفون صحيحها من سقيمها وطيبها من خبيثها، والحاصل منها مما لم يكن حاصلا. فلما حصلت هذه المفتعلة توجه أكثر الناس إلى أن استخدموا القطران، إلى استخدام القطران، مع العلم أن الجن في قبضة الله، ليسوا في قبضة مخلوق حتى إذا عجز فلتوا من يده، إنما الذي يقدر عليهم والذي يقبضهم والذي يتصرف فيهم هو الله عز وجل. فجعل الله الجن والشياطين أمة قائمة بنفسها، يعيشون في أوساطنا، يعيشون في أوساطنا وعلى وجه الأرض، ويسكنون، منهم من يسكن وراء البيوت، ومنهم من يسكنون في أماكن شتى، ويجرون منا مجرى الدم. فالشيطان يجري من كل واحد منا مجرى الدم، لكن هؤلاء الشياطين وهؤلاء الجن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بالمسلم إلا إذا سلطهم الله عليه، وإلا لا يستطيعون لا أن يضلوه ولا أن يفسدوه ولا أن يقتلوه ولا أن يمرضوه ولا شيء. الأمر كله لله، هم في قبضة الله، ثم الجن والشياطين يصرفون عنا بالطاعات والعبادات لله وبالأذكار الشرعية، بالتحصن بالأذكار والتسلح بالقرآن يصرفهم الله عنا. لكن كما قلت لكم، من أجل التعرف على حقيقة المجتمع، أهو مجتمع متفقه في الدين عنده معرفة عالية بالأحوال، معرفة عالية بالحقائق وبالترهات أم لا؟ فلهذا أدعو المسلمين عموما لا سيما أهل اليمن إلى أن نتفقه في الدين حتى نكون متسلحين ومتحصنين، ولا تغشانا ولا تغشانا ولا يكون فينا قبول لهذه التوهمات والتخيلات. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. العيب الثاني من عيوب النفس، وهذا العيب نحن مبتلون به إلا من جاهد نفسه واتقى ربه فينصره الله عليها بقدر ما جاهد. هذا العيب هو أن النفس تحب أشياء تهلكها وتجلب لها العطب وتجلب لها التلف في العاجل والآجل، وتكره أشياء فيها خيرها وسعادتها وعزها وأمنها واستقرارها. هذا ما ينبغي أن تعلمه. ولهذا قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن يعلم مصالحكم ومنافعكم ومنابع عزكم وسعادتكم في العاجل والآجل. لا ترجعوا إلى طبائعكم ولا إلى غرائزكم النفسية، ولكن ارجعوا إلى مولاكم وإلى شرعه وإلى دينه وإلى هدي رسوله حتى تهتدوا. هذه الغرائز، أن النفس تحب ما فيه هلاكها، هذا حاصل. وقد قال الله في بعض الأزواج في حق زوجاتهم: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهنالك من الناس من يكون متزوجا لامرأة هي قائمة بحقه وقائمة بأولاده، لكن قلبه ملئ ببغضها وكرهها واحتقارها لأمر ولآخر، إما لأن جمالها ليس بذاك في نفسه، وإما ولا ينظر إلى ما هي عليه من خير، فيطيع نفسه الأمارة بالسوء فيهين هذه المرأة ويمسيها ضربا ويغديها سبا ولعنا إلى غير ذلك، طاعة لنفسه، لأن نفسه ما تواتت معها. وهكذا قد يندفع إلى طلاقها، وقد يعاقبه الله بأن يتزوج امرأة تهينه كما أهان تلك، وتتسلط عليه كما تسلط على تلك. انتبه أن تطيع هوى نفسك، انتبه أن تطيع هوى نفسك. فإذا أردت أن تكون منصفا لنفسك ودينك وربك، ماذا تفعل مع نفسك؟ ما دعتك إليه نفسك، وما أحبته نفسك واشتهت ورغبت فيه وتطلعت إليه، أعرضه على شرع الله. إن كان محبوبا عند الله فنفسك قد أصابت كبد الحقيقة، وإن كان محرما في شرع الله وإن كنت منهيا عنه فلا قبول لحب هذا الشيء، لا قبول لحب هذا الشيء ولا رغبة في هذا الشيء. بل من كانت نفسه طائعة له وخاضعة له وكان هو الآمر لها والحريص على إصلاحها، سترى هذا المحرم وهذا المنهي عنه كالسم المتلف، كالسم المتلف، لأن ما نهى الله عنه وما حرمه الله فهو كالسم. كما أن السم يتلف البدن فهكذا ارتكاب ما حرم الله يتلف الدين ويجلب الشقاء على أصحابه، على أصحابه. فيا معشر المسلمين، احذروا طاعة النفوس فيما يغضب الله. قال الله في كتابه الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالنفس تأمر صاحبها وتقهره وتقهره وتستأسره وتتأسد عليه أن يعمل كذا وكذا مما حرم الله، وأن يترك كذا وكذا مما أوجب الله عليه. هذا حاصل من نفوسنا جميعا، إلا من راقب الله واتقى الله ووقف عند حدود الله ولم يقبل هوى نفسه. قال الله في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تريد الجنة؟ تريد المغفرة والرحمة؟ تريد النجاة من النار؟ تريد رضا الله؟ رضا الله، لا بد أن تسخط نفسك، لا بد أن تسخط نفسك عندما تدعوها إلى طاعة الله ومرضاته وهي تنفر عن ذلك، وهي تنفر عن ذلك، وهي تستخدم معك الكسل والملل والسآمة والتلاعب. احذر نفسك أن تهلكك. فكم من شخص أطاع نفسه فيما أحبت مما يغضب الله فصار عبدا لها وصار عبدا للشيطان من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فلهذا أيها الناس، حاربوا هذا الداء في النفس وهذا المرض في النفس بأننا نقف عند حدود الله ونتفقه في شرع الله رب العالمين. فلو أن المسلمين سلكوا هذا المسلك ما كانوا على ما هم عليه من البعد عن الحق والتلاعب بالدين، وما هم عليه من الوقوع في الفتن والأمراض المعدية والخطيرة التي تبيد إيمانهم وتكون سببا لإتلاف الإيمان، كالعجب والغرور والكبر والنفاق وحب المنكرات وحب المنكرات إلى غير ذلك. اسعى في إصلاح نفسك وفي تطهيرها من كل الآفات والأمراض، واستعن بالله مولاك على ذلك. استعن بالله، ثم استعن بالصادقين من عباده وبالمخلصين من أوليائه وبالمتمسكين بدينه وشرعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فادع لنفسك بهذا الدعاء. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله إذا تلا هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم دعا بهذا الدعاء.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh.imam.com